عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
روسيا تقول إن الباب ما زال مفتوحا أمام الحوار مع الغرب رغم رد واشنطن.
مجلس السيادة السوداني يتهم البعثات الدبلوماسية بانتهاك سيادة السودان.
جنبلاط يقول إن إيران تكسب المزيد من النفوذ في لبنان بسبب غياب العرب.
قالت روسيا إنه بات من الواضح أن الولايات المتحدة لا تعتزم تلبية مطالبها الأمنية الرئيسية في المواجهة حول أوكرانيا، لكن موسكو تترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الحوار. وقدمت الولايات المتحدة وحلف الأطلسي رداً مكتوباً على مطالب قدمتها روسيا بخصوص إعادة صياغة الترتيبات الأمنية لحقبة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا منذ حشدت قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، وأثارت الخطوة الروسية مخاوف في الغرب من وقوع غزو.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو تحتاج إلى وقت لمراجعة الرد ولن تسارع بالقفز إلى استنتاجات، وإن كانت تصريحات الولايات المتحدة وحلف الأطلسي التي تصف مطالب موسكو الأساسية بأنها غير مقبولة لا تترك حيزا كبيرا للتفاؤل. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية هي فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تأمل في أن تدرس روسيا ما عرضته واشنطن وتعود إلى طاولة المفاوضات. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أفضل السبل لتخفيف حدة التوتر هي أن يسحب الأطلسي قواته من أوروبا الشرقية، كما أكدت من جديد أنها لا تسعى لمهاجمة أحد.
ومعنا من برلين رضوان قاسم الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، يعني ما هو تقييم رد الفعل الروسي رغم رفض واشنطن المقترحات الروسية؟
فيما يخص الباب الحوار الذي تركه الروس في خصوص الوضع مع أوكرانيا، نحن نعرف أن الروس يعني دليل على حسن نيتهم، تركوا دائما الباب مفتوح للحوار وقالوا عدة مرات أننا لا نريد التصعيد ولا نريد الاعتداء على يعني أوكرانيا، ويعني كل ما في الأمر نريد الحفاظ على أمن القومي ولا نسمح بأن يتعدى أحد على حدودنا وأمننا القومي. ولذلك بعثوا بالرسالة إلى الأمريكي، وتبين إطالة الأمد وإطالة الوقت والمراوغة في الإدارة الأمريكية حتى ردوا على الرسالة الروسية. وحتى عندما جاء الرد لم يكن على المستوى المطلوب، بل كانت مراوغة وكان هنالك نوع من التمييع للردود التي وضعها الروس، ولا تجيب على الأسئلة المطلوبة للحفاظ على الأمن القومي وعلى التهدئة يعني في الوضع، بل بالعكس تبين أنه هنالك ردود يعني لا تخص الأمن الروسي في شيء ولا تخص يعني الأسئلة التي طرحها الروس في شيء، حيث كانت مجرد اقتراحات حول الأسلحة وعلى نوعيتها وإلى ما هنالك. وحتى سمعنا السيد بيل كلينتون وزير الخارجية الأمريكي يقول أن ما زال باب حلف ناتو مفتوح إلى كل من يريد الدخول في حلف الناتو، وهذا دليل على النية السيئة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أي توسع لحلف الناتو تجاه روسيا تجاه يعني الدول الشرقية سيكون تهديدا للأمن القومي الروسي، وهذا لن يسمح به الروس أبدا في هذا الموضوع. لذا يعني رأينا أن ليس هنالك نية حسنة لدى الإدارة الأمريكية، فيما الروس يريدون دائما التهدئة، والدليل أنهم كانت المباحثات في فرنسا على مستوى المستشارين، وحتى الرد على الورقة الأمريكية أو الأجوبة الأمريكية لم يكن هنالك تصعيد روسي، إلا أنه كان يعني حذر وقالوا لنترك المسائل إلى الاستشارات في برلين والمفاوضات التي يعني تجري يعني في المرحلة القادمة ستكون في برلين على مستوى المستشارين. وحتى الأوكران يعني اعترفوا أنه ليس هنالك من بوادر على الاجتياح الروسي لأوكرانيا كما يدعي الأمريكي وبعض الدول الأوروبية، والدول الأوروبية بحد ذاتها حتى رئيس الوزراء الإيطالي والألمان يعني لا يمكن أن نقارن بين الموقف الأوروبي الذي يريد التهدئة وبين الموقف الأمريكي يعني الذي يريد التصعيد ويدفع بالأوروبيين أو ببعض الدول الأوروبية إلى التصعيد ويعني إشعال نار الفتنة أكثر فأكثر. وهذا أمر مستغرب من الأمريكيين فعلا، يعني لماذا كل هذا التصعيد؟ وهذا ليس في مصلحة الدول الأوروبية، ونحن نعرف أن يعني الضرر الأكبر سيقع على الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا.
أوكرانيا قالت إن موسكو سوف تلتزم بالمساعي الدبلوماسية لمدة أسبوعين فقط، فماذا بعد الأسبوعين إن فشل الحوار؟
والغريب في ذلك يعني عندما يقول الأوكران نحن سنلتزم بالمساعي الدبلوماسية لمدة أسبوعين، طيب وبعد الأسبوعين ماذا ستفعلون؟ يعني ماذا أنتم فعلون وأنتم تعلمون تماما أن الأمريكي لن يقف إلى جانبكم، يرسل لكم الأسلحة ويعني ويصعد في موقفه السياسي، وأنتم تعرفون أنكم ستقفون يعني في مواجهة روسيا لوحدكم، لأن حتى العديد من الدول الأوروبية لن تقف إلى جانبكم، ونحن نعرف أن حلف الناتو ليس يعني كل دول التي تنضم تحت حلف الناتو هي موافقة على التصعيد يعني وإشعال الفتنة والحرب مع روسيا، فماذا أنتم فاعلون يعني؟ وإن يعني بعد أسبوعين يعني ستكونون في المواجهة بأنفسكم لوحدكم في هذا المكان في هذه الحالة، ولن يقف إلى جانبكم أحد وخاصة الدول الأوروبية المتضررة الأولى من هذا التصعيد الذي تريدون أن تقيموه. وأن الروس أنتم تعرفون تماما يعني كأوكرانيين يعرفون تماما أن الروس ليسوا بحاجة إلى الدخول إلى أوكرانيا، لأنه جزء كبير من الإقليم هو لصالح روسيا ومع الروس، فهم يعني يدخلون في متاهة لا يستطيعون الخروج منها فيما لو كان هنالك أي تحرش عسكري مع روسيا.
روسيا نفت مرارا ما يثار حول غزو أوكرانيا، فلماذا يصر الغرب على موقفه؟
ونحن نعلم أن هنالك بعض الدول الأوروبية اعترفت أنه ليس كرئيس وزراء إيطاليا مثلا وحتى الألمان قالوا أنه ليس هنالك بوادر على اجتياح أوكرانيا، لأن الأعداد العسكرية التي وضعتها روسيا ضمن حدودها وضمن أراضيها هي بحالة دفاعية وليست هجومية وليست كافية لأن تكون بوادر اجتياح. يعني هذا التصعيد ليس له مبرر، ونحن نعرف أن الأمريكي مصلحته أن يصعد حتى فقط يعني تكون صفقات تجارية بالأسلحة وإفادة مادية، وأن يمنع الغاز الروسي أن يصل إلى ألمانيا، وهذا أيضا من صفقاته التجارية. كل ما في الأمر الأمريكي يصعد حتى يعني يضع الدول الأوروبية في محنة، وهو يقف متفرجا عن بعد ليقول نحن نريد أن نكون يعني كل ما يسعى إليه هو الاستفادة من كل هذا التصعيد ليقول أنني أنا صاحب القرار وأنا صاحب الكلمة الأولى، ولكن هذا أصبح من الماضي، لن يبقى الموقف الأمريكي يعني كما هو عليه في السابق، لأن القطب الواحد انتهى إلى غير رجع، وروسيا أصلا لها أصدقاء ولها حلفاء ولها دول، لن تبقى وحيدة في هذا التصعيد فيما لو حصل أي تصعيد على يعني على روسيا أو خطر على وضعها الأمن القومي، سيكون هنالك مواقف أخرى لدول أخرى تقف إلى جانبها، وهذا ما ربما يعني يفلت العقال من كما يقال، ولا يستطيع أحد أن يزجم إلى أين تنتهي الأمور فيما لو تم أي حرب عسكرية مع روسيا والاعتداء عليها. وأنا هنا يعني أختم بأن أقول أن على الأوروبيين أن يكونوا واعين لهذه المسألة ولا يصعدوا أكثر فأكثر، لأنها بالنتيجة هم سيكونوا الخاسرين الأوائل في هذه المعركة ولن يصلوا إلى نتيجة فيها، بل سيخسروا، حتى أوكرانيا نفسها ستخسر أكثر مما يتصوره كثير. فعلى الأوروبيين أن يتخذوا قرار بأنفسهم بعيدا عن التصعيد الأمريكي الذي له مصالحه وله رؤيته في هذه المسألة. لا تمت للأوروبيين في مصالحهم وفي مصالح شعوب. هذا كل ما أراه في الوضع الأوكراني، ولا أتصور أن هنالك إفادة من التصعيد العسكري أو انفلات العقال من عقاله فيما لو حصل أي حرب بين هذه الدول.
قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن إيران كسبت المزيد من النفوذ في لبنان بسبب تخلي الدول العربية عن هذا البلد، وكثف الانتقادات لحزب الله وألمح إلى أن طهران تريد محو الدولة اللبنانية.
يأتي حديث جنبلاط بعد أيام من إعلان زعيم السني سعد الحريري ابتعاده عن الحياة العامة، مرجعا ذلك إلى عوامل منها زيادة النفوذ الإيراني. وكان جنبلاط والحريري جزءا من تحالف الرابع عشر من أذار والمدعوم من الغرب، والذي واجه حزب الله وحلفائه في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وقال جنبلاط إن العرب تخلوا عن لبنان بحجة التهجم الشخصي والسياسي لحزب الله عليهم، ولبنان ضحية هذا الصراع.
وقال إنه طلب خلال زيارة في الآونة الأخيرة لموسكو من المسؤولين الروس إيصال رسالة إلى إيران باحترام أهمية لبنان بما في ذلك تنوعه.
للمزيد ينضم إلينا من بيروت دكتور محمد موسى الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك معنا دكتور. يعني ما هي حقيقة ما قاله جنبلاط على الأرض في لبنان بشأن زيادة نفوذ إيران مع غياب العرب؟
بداية أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام. معلوم لديكم أن المشهد السوداني يعاني من حالة من التأزم السياسي والتباين في الرؤى. السبب يرجع للاختلافات السياسية بين المكون العسكري والمكونات المدنية، وكذلك داخل المكونات المدنية. السفارات أو البعثات الأجنبية بدل من أن تكون لها الدور الإيجابي في التقريب بين وجهات النظر، لا تقوم بهذا الدور، إنما تنشغل بقضايا لصالح بعض الجهات السياسية التي هي على خلاف مع المكون العسكري، وهذا الأمر ربما يودي باستقرار البلاد أو يضرب استقرار البلاد، وهذا ما تفطنت إليه القيادة في المجلس السيادة. وبالتالي يمكن أن نقول أن دور السفير البريطاني والقائم بالأعمال الأمريكي وأغلب السفارات الغربية تحاول أن تنشط في عملية رسم المشهد لصالحها وفق رؤيتها، دون أن تصطحب معها تخوفات المكون العسكري وتخوفات بعض القوى السياسية التي ترى في القوى السياسية المناهضة أو المعارضة مهدد لأمن واستقرار البلاد.
ألا يزيد مثل هذا الحديث من النعرة الطائفية في البلاد؟
تعلمون أن السودان دخل في مرحلة من التعافي في علاقاته الخارجية، ولا يمكن أن يتخذ قرارات ارتجالية في عملية التعامل مع هؤلاء السفراء بالرغم من التجاوزات الواضحة التي يرتكبوها بحق السيادة السودانية، لكن أظن أن يكون هناك حالة من الاستدعاءات المباشرة لهؤلاء السفراء حتى يعاد لسودان اعتباره. وفي حال خطأ البرهان هذه الخطوات ربما يكون له تكون له فرصة تلميع نفسه بعد القرارات الانقلابية التي أخذها في 15 أكتوبر الماضي أو 25 أكتوبر عفوا، لذلك أعتقد أنها فرصة للبرهان في عملية إعادة الاعتبار للشارع السوداني، وخصوصا هناك قاعدة كبيرة جدا أو قاعدة واسعة من الطيف السياسي السوداني هي داعمة لعملية الضغط على السفارات الأجنبية التي تحاول أن تتجاوز حدود دورها الدبلوماسي، ولا بد من أن يكون هناك رؤية واضحة في عملية التعامل مع السودان في رتق علاقاته وتذليل العقبات التي واجهته في خلال فترة الإنقاذ. لذلك أعتقد أن هناك حالة من التريث يصاحبها حالة من الإدراك بخطوة تأزيم العلاقات مع القوى الغربية والمجتمع الدولي.
كيف يمكن أن يكون رد فعل حزب الله من ناحية والشارع اللبناني المتوتر من ناحية أخرى؟
أكيد أظن أن أي قرار سياسي غير مدروس في هذا التوقيت الحرج سيكون له تأثير مباشر على الوضع السياسي في السودان، لذلك البرهان والقيادة السياسية الآن يحاولون أن يتأنوا في أخذ الخطوات كهذه، لذلك أحيانا يتغاضون النظر من هذه التجاوزات. لكن أظن أن عملية التركيز في ترميم العلاقات هي أولوية لدى القيادة الحالية السودانية، ولا يريدون إدخال السودان في مربع العزة الدولية التي فرضت عليه خلال الفترة الماضية. فيما يخص الشارع، أنه في حال فرضت أو في حال فرضت أو رفضت هذه البعثات الدبلوماسية، ربما يرفع الغطاء عن الشارع السوداني الذي ينادي بالتحول الديمقراطي، ويقوي فكرة السيطرة العسكرية على المشهد السياسي السوداني، وهذا ما لم يأتي ضمن رغبات الشارع السوداني المنادي بالحرية والديمقراطية، وأن يكون هناك حكم مدني تمثل فيه كل المكونات السودانية، سواء كانت سياسية أو إقليمية أو كانت إثنية أو دينية.
أعرب مجلس السيادة السوداني الذي يقوده العسكريون عن قلقه إزاء نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وقدم وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق إفادة للمجلس حول أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم، والتي وصفها بأنها مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتنتهك سيادة البلاد، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول هذه الأنشطة.
وبعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة في أكتوبر تشرين الأول، تعرض قادة الجيش السوداني لانتقادات من الدول الغربية التي دعت إلى إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون وإنهاء حملة قمع الاحتجاجات.
وكانت السلطات السودانية أمهلت الشهر الماضي السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر 21 يوما لمغادرة السودان بعد انتقادات علنية من ليفر لقادة الجيش السوداني ودعمه لتحركات الجبهات الثورية والمدنية.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة سيد إبراهيم ناصر، المحلل السياسي السوداني. أهلا بك سيد الكريم. لماذا تأتي هذه الاتهامات الآن، وما هي أهم البعثات التي يتهمها مجلس السيادة؟
لا شك أن ما قاله رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط البارحة حول النفوذ الإيراني، أعتقد أن الكلام فيه الكثير من الإضمار أكثر من النفوذ الظاهر لإيران. فنفوذ إيران الكل يعرفه عبر حلفاء طهران، وكأني بالزعيم وليد جنبلاط يقصد حزب الله ونفوذه المتمدد هو وحلفائه، ولكن ما قصده أعتقد جنبلاط من خلال هذه الإجابة هو حول كيفية امتداد نفوذ إيران لغياب العرب. بمعنى آخر، اليوم يعتبر الكثيرين أن الحكومة اليوم مربوطة حكومة ربط نزاع، ولكنها في الحقيقة تشكل مدخلا أساسيا لقوة إيران في لبنان، وبالتالي هذا جعل العرب ينكفئون. الكل يعرف الخطوات الخليجية الأخيرة، غياب السفراء، وقف الدعم العربي، مؤتمر سادر بالمناسبة أكثر من 50% منه يعتمد على الدعم العربي. تشعر أن الخطوات العربية تجاه لبنان أصبحت مقيدة بفعل ما يعني تطلبه دول الخليج العربي، ولا يلقى صدى أو إجابة من المجتمع اللبناني عبر حكومته. وآخرها كان المبادرة التي جاء بها وزير خارجية الكويت مؤخرا، والتي يعني ينتظر العرب والخليجيون تحديدا إجابات لبنانية واضحة بشأن القرار 1559 و1680 و1701 وإجراءات الإصلاحات وكل ذلك، والتي هي بالمناسبة كما أشار وليد جنبلاط البارحة هي قرارات ليس بمقدور اللبنانيين فعليا على الأرض تطبيقها.
كيف يمكن إذن التصرف أو أن يتصرف مجلس السيادة حيال ذلك، وهو من قبل طلب السفير البريطاني بمغادرة البلاد؟
دعنا نقف أمام أمرين أساسيين: أن الطائفية هي متجذرة في صلب النظام اللبناني منذ نشوئه في العام 1943 ومنذ الميثاق الوطني، ولا زالت النعرة الطائفية موجودة مع كل حدث، مع كل انفجار، مع كل غياب زعيم. وكذلك هي تجلت مؤخرا مع غياب دولة الرئيس سعد الحريري. يعني الكثير يتحدث عن الإحباط السني على غرار الإحباط المسيحي الذي جرى عام 92 بمقاطعة الانتخابات، وبالتالي الحديث عن الإحباط السني من خلال خروج الحريري، هذه الانكفاء الحريرية إضافة إلى هذا الكلام قد يسعر بعض الشيء النعرة الطائفية. ولكن دعنا نقول أن دون تطبيق اتفاق الطائف كاملا، نعني مجلس شيوخ ومجلس نواب، مجلس شيوخ طائفي ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، ستبقى هذه النعرة ظاهرة. وللأسف
مع هذا الخطاب ومع تجدد هكذا أحداث، أعتقد أن النعرة الطائفية للأسف أخذ في التصاعد أكثر وأكثر، ويخشى ما يخشى أن تستثمر في قابل الأيام من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وبالتالي الأجدى اليوم أعود وأكرر هي لغة الحوار، لأن بلا حوار للأسف قادم الأيام هي أيام سوداوية للأسف.
هل يؤثر ذلك على الوضع السياسي في السودان، وهل يخدم حركة الشارع؟
لا شك أن حزب الله يمتلك مفاتيح اللعبة، ويمتلك من رباطة الجأش ما يكفي، ولديه من الحكمة في معالجة هكذا أمور. ولكن بالمقابل أعتقد أن كل اللبنانيين لا يسعون إلى أي حدث أمني أو إلى أي توتر على غرار ما جرى في شوية أو خلدي أو الطيوني، لأن واقع الأمر يكفيه ما يكفيه من أزمات اقتصادية حدث ولا حرج، آخرها كان تقرير البنك الدولي الذي اتهم النخبة بالمباشر، الذي تحدث عن أن أزمة لبنان هي الثالثة في العالم خلال آخر 150 سنة، تحدث عن تضخم هو الرابع في العالم. وبالتالي لا يسعى لا حزب الله ولا غيره إلى مزيد من المشاكل ومزيد من الأمور التي تفاقم وتزيد الطين بلة في واقع اقتصادي اجتماعي معقد، إضافة إلى واقع سياسي لا ننسى أن الحكومة بدأت اجتماعاتها منذ أيام قليلة، وللأسف نحن أمام أيضا موازنة قد تكون أيضا دافعا إلى الشارع في ظل الحديث عن ضرائب جديدة قادمة مع الموازنة في ظل أزمة الودائع، ناهيك على أن أزمة انفجار المرفأ والقرار الظني واستدعاء السياسيين لا زال ماثلا، وبالتالي حتى الآن الملف القضائي لا زال مفتوح. فأعتقد أن الجميع عليه أن يتعاطى بحكمة حزب الله وسائر الأحزاب حتى لا ينزلق البلد إلى أماكن لا أحد يرغب بأن يرى لبنان فيها.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان إن الوضع بشأن أوكرانيا متوتر جدا، لكن الحوار مع روسيا لا يزال ممكنا. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الثلاثاء إنه سيسعى للحصول على توضيح بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع بوتين، وسط مخاوف متزايدة من هجوم روسي على الجمهورية السوفيتية السابقة.
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بكوريا الشمالية إن بيونغ يانغ أجرت تجارب على صاروخ كروز طويل المدى مطور ورأس حربي لصاروخ تكتيكي موجه هذا الأسبوع، حيث زار الزعيم كيم جونغ أون مصنع ذخيرة ينتج منظومة أسلحة رئيسية. وتصاعد التوتر بشأن سلسلة من 6 تجارب لأسلحة أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام.
رحبت الولايات المتحدة بموافقة مجلس الوزراء الإثيوبي على رفع حالة الطوارئ المفروضة لمدة 6 أشهر، ودعت الحكومة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب أحكامها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناد برايس للصحفيين إن واشنطن تأمل في أن يوافق مجلس نواب الشعب على قرار رفع الطوارئ في القريب العاجل بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها، وذلك قبل انقضاء مدتها في ضوء الأوضاع الأمنية المتغيرة في البلاد.
أدت شومارا كاسترو اليمين الدستورية كأول رئيسة لهندوراس أمام حشد من الحضور، بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تعهدت بتقديم الحكومة الأمريكية الدعم لذلك البلد الواقع في أمريكا الوسطى من أجل وقف مد الهجرة ومحاربة الفساد.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
روسيا تقول إن الباب ما زال مفتوحاً أمام الحوار مع الغرب رغم رد واشنطن.
مجلس السيادة السوداني يتهم البعثات الدبلوماسية بانتهاك سيادة السودان.
جون بلاط يقول إن إيران تكسب المزيد من النفوذ في لبنان بسبب غياب العرب.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل إن موازنة 2022 هي موازنة طوارئ للحفاظ على سلامة البلد، ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني منذ يوم الاثنين لبحث مسودة الموازنة التي يأمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموافقة عليها لدفع المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي تستهدف ضمان الحصول على حزمة إنقاذ للخروج من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم.
قالت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة المغربية قررت إعادة فتح المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات من وإلى المملكة اعتبارا من 7 فبراير شباط المقبل، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية. وأضافت أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية في المغرب. كان المغرب قد أعلن في نوفمبر تشرين الثاني تعليق رحلات الركاب القادمة إليه بسبب مخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة.
تراجعت أسعار النفط بعد أن سجل خام برنت أعلى مستوياته منذ 7 سنوات فوق $90 للبرميل، مع موازنة السوق بين المخاوف بشأن شح المعروض حول العالم وتوقعات بتجديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سياسته النقدية قريباً. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 62 سنتا عند التسوية إلى $89.34 للبرميل، في حين انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا لتبلغ $86.61 للبرميل عند التسوية بعد جلسة متقلبة تذبذب فيها الخمان بين المنطقتين الإيجابية والسلبية.
أعلنت شركة أبل الأمريكية عن مبيعات قياسية خلال الربع الأخير من 2021 الذي يتخلله موسم العطلات، محققة أرباحا فاقت التوقعات بينما تتغلب على النقص العالمي المكلف من رقائق الكمبيوتر. وقال محللون إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، تعاملت مع تحديات سلاسل التوريد مثل إغلاق المصانع وتأخير الشحن الناجم عن وباء فيروس كورونا على نحو أفضل من نظيراتها. ارتفعت أسهم أبل بنحو 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق، مما يعوض نصف خسائرها على مدار العام. وجاءت المكاسب بعد أن أعلنت الشركة عن طموحاتها في مجال الواقع المعزز.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. اكتفت البرازيل بالتعادل 1-1 مع مضيفتها الإكوادور بعدما هز فيليكس توريس الشباك قبل 15 دقيقة من النهاية لإلغي تقدم الفريق الضيف المبكر عبر كاسيميرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم. وفي مباراة مليئة بالأحداث، شهدت إكمال كل فريق المباراة ب10 لاعبين بعد أول 20 دقيقة، بما تدخل حكم الفيديو المساعد ليلغي طرد أليسون حارس البرازيل في مناسبتين. وتشعر الإكوادور بالغضب بعد إلغاء هدف وركلتي جزاء لها، من بينهما واحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنها كوفئت على عدم استسلامها عندما أدرك توريس التعادل بضربة رأس من ركلة ركنية.
هز أنخل ديماريا ولوتارو مارتينيز الشباك لتفوز الأرجنتين بهدفين لهدف على مضيفتها تشيلي في تصفية كأس العالم لكرة القدم رغم غياب القائد ليونيل ميسي. وفضلت الأرجنتين راحة ميسي بعد إصابته السابقة بفيروس كورونا، ومنح ديماريا التقدم أو منح ديماريا التقدم للفريق الضيف بتسديدا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10. وبعد ذلك ب10 دقائق أدرك بن بريرتون التعادل لتشيلي بضربة رأس من فوق الحارس. استغلت الأرجنتين إصابة الحارس كلاوديو برافو لتحسم الفوز قبل 11 دقيقة من الاستراحة، وحافظت على سجلها الخالي من الهزيمة في 28 مباراة.
استعادت كندا صدارة تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بالفوز 2-0 على مضيفتها هندوراس، وذلك بعد ساعات من انتصار الولايات المتحدة 1-0 على السلفادور. وكانت المكسيك متأخرة 1-0 أمام جامايكا قبل أقل من 10 دقائق من النهاية، لكنها خطفت الفوز بهدفي لهنري مارتن وأليكسيس فيغا. وتتصدر كندا الدور الأخير من التصفيات برصيد 19 نقطة، متقدمة بنقطة واحدة على أمريكا ونقطتين على المكسيك صاحبة المركز الثالث. ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز إلى نهائيات في قطر مباشرة، بينما يخوض رابع الترتيب والذي تحتله بنما حاليا ولها 14 نقطة في التصفيات العالمية.
أصبح نجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات 4 الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 ليتأهل للمباراة النهائية لفردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. اختتم مهرجان العين السينمائي في دولة الإمارات دورته الرابعة بحفل أقيم في قلعة الجاهلية الأثرية، حضره عدد من صناع ونقاد السينما، وقد شهد إعلان وتسليم الجوائز للفائزين. وذهبت جائزة مسابقة الصقر الخليجي للفيلم الطويل للفيلم الوثائقي صفران ومن إخراج الإماراتي صالح كرامة، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم B82 للمخرج الإماراتي طلال محمود. وفي مسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير فاز الفيلم البحريني عروس البحر للمخرج محمد عتيق، كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم البحريني فردة إنسان إخراج علي عادل عمران. وفي مسابقة الصقر الإماراتي للفيلم القصير فاز فيلم قماشة للمخرج سلطان بن دافون، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم قفص إخراج علي لاري.
توفي الموسيقار السوداني بشير عباس يوم الخميس عن عمر ناهز 82 عاما بعد مشوار فني طويل أثر خلاله الساحة الفنية بألحانه التي شكلت وجدان المستمعين وتغنى بها العديد من المطربين. ولد عباس في حي حلفاية الملوك بالخرطوم بحري، وتعلق بحب الموسيقى منذ صغره، وهو ما قبل بالتشجيع من والده الذي أهداه أول آلة موسيقية في حياته. تعلم العزف على العود وكان متأثرا بشكل خاص بالفنان فريد الأطرش، انضم للأوركسترا الفنية التابعة لإذاعة أم درمان، وبدأ في تقديم أعماله المتميزة قبل أن يسافر للخارج ويتنقل بين أكثر من عاصمة ومدينة غربية، مما أسهم في تحقيقه انتشارا واسعا. ألف 10 مقطوعات موسيقية، كما تعاون مع عدد من المطربين أمثال عبد العزيز محمد داود وعائشة الفلاتية وزيدان إبراهيم وإنصاف فتحي وكذلك فرقة البلابل.
كشفت أبل ملامح خطتها الخاصة بعالم الميتافيرس، إذ أعلن رئيسها التنفيذي تيم كوك عن التوسع في تطبيقات الشركة للواقع المعزز، وهو ما تفاعل معه المستثمرون بإيجابية. وتملك أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية 14 ألف تطبيق للواقع المعزز في متجر التطبيقات الخاص بها، وقد اقترح كوك أن هذا الرقم سيرتفع مع مزيد من الاستثمارات. وقفزت إيرادات خدمات أبل 24% إلى 19 مليار دولار في الربع الرابع من 2021 والذي تقلله موسم العطلات، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 18.6 مليار دولار.
استطاع فيلم The Royal Treatment للنجم المصري العالمي مينا مسعود أن يحتل المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس حول العالم، ويجسد الفيلم قصصا رومانسية خيالية لكن بمعالجة حديثة. المزيد في هذا التقرير.
وجه الفنان المصري العالمي مينا مسعود الشكر للجمهور المصري والعربي، وذلك بعدما استطاع فيلمه The Royal Treatment أن يحتل المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس حول العالم، واعدا الجمهور المصري والعربي أن يقدم عملا عربيا يلقى نجاحا حول العالم. فيلم The Royal Treatment عرض على منصة نتفليكس يوم 20 يناير الجاري، وهو من إخراج ريك جاكوبسون وبطولة مينا مسعود ولورا مارانو. وتدور قصة الفيلم الجديد حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلا من الحب، إلى أن يلتقيا بإيزابيلا فيتغير مفهومه نحو زواج الواجب ويقرر اتخاذ طريق آخر نحو السعادة. وقال مينا مسعود إن الفيلم يستهدف تسليط الضوء على أهمية عدم التفرقة بين أصحاب البشرة البيضاء أو السوداء، فضلاً عن أن اسم الأمير الذي يلعب دوره توماس لعدم إمكانية تحديد الخلفية الخاصة به، قائلاً إن البلد التي يأتي منها الأمير خيالية. جدير بالذكر أن الفنان مينا مسعود شارك في عدد من الأعمال، ومن أشهرها فيلم علاء الدين مع العالمي ويل سميث ونعومي سكوت. وكشف مسعود مؤخراً أن الجزء الجديد من فيلم علاء الدين جاري كتابته وهو في مراحله الأخيرة، وأن سبب تأخير طرح العمل يعود لانتشار كورونا وأضراره التي حدثت في العالم كله.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
روسيا تقول إن الباب ما زال مفتوحاً أمام الحوار مع الغرب رغم رد واشنطن.
مجلس السيادة السودانية يتهم البعثات الدبلوماسية بانتهاك سيادة السودان.
جون بلاط يقول إن إيران تكسب المزيد من النفوذ في لبنان بسبب غياب العرب.
ومن أخبارنا الاقتصادية، وزير المالية اللبناني يقول إن موازنة 2022 هي موازنة طوارئ للحفاظ على سلامة البلاد.
ورياضياً، البرازيل تتعادل بهدف لهدف مع مضيفتها الإكوادور في تصفيه كاس العالم لكره القدم. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. الى اللقاء.